بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى البعث بعد الموت، والبعث بعد الموت حق للروح والجسد، حيث تنبت الأجساد من الأرض ثم يعيد الله إليها الأرواح فيقوم الناس لرب العالمين. وهناك نفختان، وقيل ثلاث. النفخة الأولى الراجفة، والنفخة الثانية وهي الراجفة. قال الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة، لئن كانت صحيحة فهي خاسرة، نعم إنها خاسرة بالنسبة للكافرين. وقال تبارك وتعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك أن إسرائيل قد انتقم القرن الذي هو الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالنفخة الأولى يموت فيها جميع البشر، والنفخة الثانية يقوم فيها الناس لرب العالمين. وليس البعث بأشد من أو بأصعب من الخلق من العدم، بل هو أهون. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما خلقكم وما بعثكم إلا ماذا؟ كنفس واحدة، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الخصومة بين الرسل وأممهم إنكار البعث بالإضافة إلى شركهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والآيات في إثبات البعث لا يمكن حصرها في هذا المقام. وقد أجمع المسلمون أهل السنة والجماعة على أنه بعث للروح والجسد معا، حيث تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن تنبت الأجساد في الأرض، ثم تعود كل روح إلى جسدها فيقوم الناس لرب العالمين. فالبعث حقيقة إيمانية يجب الإيمان بها، وركن من أركان الإيمان. ولذلك يقول تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا؟ واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. شاهد اليوم الآخر. فالإيمان بالبعث وما فيه وما يشتمل عليه أمر محتم، ومن أنكره كفر ولو آمن بجميع الأمور الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويذكر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرة بكما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
بعد البعث تكون الأرض قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، بعد أن ينسف الله الجبال فتكون هباء منبثا. ثم يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة لا كسوة عليهم، غرلا غير مختونين، بهما لا يملكون شيئا من الأمور التي تنفعهم آنذاك. وذلك عندما تدن منهم الشمس فيلزمهم العرق، فمنهم من يلزمه العرق، منهم من يأخذه إلى قدميه، ومنهم من يأخذه إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيغرقه والعياذ بالله. وذلك بحسب أعمالهم، كل على قدر عمله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. عندها يفرعون يطلبون الشفاعة لتخليصهم من الموقف لشدة الهول ذلك اليوم، يوم يجعل ولدان شيبا، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك مواقف لا يذكر أحد إلا نفسه. الأولى عند ماذا؟ ها؟ الأولى قبل الصراط، الأولى عند الميزان عندما توزن الأعمال، والثانية عند تطاير الصحف، والثالثة عند الصراط. هذه المواقف الثلاث لا يسأل أحد عن أحد، كل يقول نفسي نفسي. ودعاء الأنبياء عند الصراط كما سيأتي ما هو؟ اللهم سلم سلم. يهرعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى يطلبون الشفاعة في أن ينصرفوا من هذا الموقف. كلهم يعتذر ويحيل إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول أنا لها أنا لها. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده ربه سبحانه وتعالى، فيذهب ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه ثم يلهمه محامد يحمده بها حتى يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عندها يشفع في صرف الناس من الموقف. ثم هناك شفاعات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الحساب الذي أشار إليه هنا فإنه على ضربين، حساب عرض وحساب مناقشة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة، قال إنما ذلك العرض يعرف بذنبه ويقال عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب عذب أو هلك. فحساب العرض تعقبه الجنة، وحساب المناقشة يعقبه ماذا؟ العذاب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتلقى بالموازين وتذكر الدواء الصالحات والأعمال إلى الأيمان والشمال.
نعم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يشعر نورا ويصلى سعيرا.
تنصب الموازين وتنشر الدواوين. الموازين جمع ميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والميزان حق توزن فيه الأعمال، بل وربما وزن فيه ماذا؟ الأجساد. وأدلة الموازين كثيرة من الكتاب والسنة، فلا يشكك فيها بعد ذلك إلا ملحد، وقد أنكرتها المعتزلة، وأنكرها أصحاب المدارس العقلية، وقالوا لا نعرف ميزانا إلا ميزان الخوال والبقال، وأنكروا الموازين التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، وفسروها بالدواب، وهذا دأبهم في إنكار كثير من الأمور الغيبية التي لا تقرها عقولهم الكاسدة ولا توافق عليها آراءهم الفاسدة، لأنهم يحكمون العقل في الشرع ويقدمون العقل على النقل، فما أقرت عقولهم أقروه، وما نفت عقولهم نفوه، ولو كانت أدلته أوضح من الشمس في رائعة النهار. وقد أجمع أهل السنة على أن الميزان حق، وأنه يوزن كل شيء من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن أعظم أدلة الميزان قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآية الأخرى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. ومن السنة أحاديث كثيرة، من أصحها ما رواه البخاري وهو آخر حديث في صحيح البخاري، بل وفي الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض. ومن ذلك حديث البطاقة الذي جاء فيه أنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به وقد نشرت له 99 سجلا، أي من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيسأل أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا أنكر منه شيئا. فيقال أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقال إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيستغرب ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فترجع بذلك فيدخل الجنة. وهذا دليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فالتوحيد قوة الإيمان، قوة لا إله إلا الله، يطيش معها كل شيء، يطيش معها كل شيء. ولذلك رجحت بهذه السجلات كلها، وهذا مما يرد به على الخوارج والمعتزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم تنشأ الدواوين، والدواوين جمع ديوان وهو سجل الأعمال، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، وإذا الصحف نشرت فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وكل يقرأ كتابه، الذي كان أميا والذي كان يعرف قراءة على حد سواء، يقال لكل امرئ في ذلك اليوم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ماذا يقال له؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والميزان له حسدان ولسان طولا بجسعين، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. وبنبينا محمد
صلى هذا تكلمنا عنه، مسألة الميزان وأن له كفتين وأنه توزن فيه الأعمال، وأن الله عز وجل يثقل موازين المؤمنين، لذلك يجب على المؤمن أن لا يحتقر من المعروف شيئا، ربما يكون هو القشة التي تخصم ظهر البعير، أو تكون هي الذرة التي تثقل بها موازينه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والواجب على المؤمن أن يجتهد في أي عمل يقربه إلى الله، إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبادر إلى ذلك ويسارع إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو دأب المؤمنين، كانوا يتنافسون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويحرص كل مسلم أن يثقل موازينه بقدر ما يستطيع، بل بكل ما يستطيع، يجتهد في ملء أو في ما تثقل به موازينه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض مسيان، ما امسكت بياضه نللا واحلامنا العدد وغبائره عدد نجوم السماء، من شرب منه شربه لم يضمر بعدها ابدا.
نعم ماذا؟
واضطراب حوض.
حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. ما معنى فرطكم؟ أي أسبقكم إليه، لأن الفرط هو الذي يسبق غيره، ولا يقتلجن دونه أقوام. ماذا ما معنى يقتلجن؟ وفي رواية: ولا يذادن عنه أقوام. ما معنى يذادن؟ ولا يذادن عنه أقوام، يمنعون من الشرب منه. وفي رواية: أن عليهم آثار الوضوء. فأقول أمتي أمتي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وعدلوا، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وورد أن عدد أن يأتي عدد نجوم السماء وطوله مسيرة شهر، ومتى وقته الله أعلم، لكن من المؤكد أنه قبل الصراط. هو والميزان لا شك أنهما قبل ماذا؟ قبل الصراط. وأما دعوة أنه بعد الصراط محل نظر، لأنه بعد الصراط لا يزاد أحد عنه. لو كان بعد الصراط، فإن من تجاوز الصراط فقد تجاوز القنطرة، فكيف يمنع من الحوض بعد ذلك؟ ولكل نبي حوض، وأعظمها وأطولها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نزلت عليه سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، حيث إنه نهر يشكب في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعمت الرافضة قبحهم الله أن الذين يمنعون من الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض روايات الحديث فأقول ماذا؟ أصحابي أصحابي، وقد افتروا وكذبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب الرجل أتباعه وإن تأخر زمانهم. أصحاب من هم؟ أتباعه ولو كانوا متأخرين. ولذلك يقال عن أصحاب المذاهب: أصحاب مالك، أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، ولا يعنى بهم المعاصرين لهم، وإنما يعنى بهم الذين تتلمذوا على مذهبه. فالصحبة هنا تعني التبعية، يعني إنهم من المسلمين، يعني إنهم من المسلمين، وحري بمن يقول ذلك أن يكون هو الذي ماذا؟ يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأحاديث الحوض متواترة تواترا معنويا، رواها جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى أقوال المعتزلة التي تنكر الحوض أو الصراط أو الميزان أو نحو ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والصراط حق يموجد الأضرار ويزيد عنه التجار.
والصراط حق يجوز الأبرار ويزل عنه من؟ الفجار. الصراط جسر على متن جهنم كما جاءت أوصافه بالقرآن والسنة. أما القرآن فالصحيح من تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. فالراجح، وان كان البعض يقال انهم يدخلون النار لكنها لا تضر المؤمنين، لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان المراد بذلك الصراط، مدحضة مذلة، جسر دقيق منصوب على متن جهنم، يمر عبره الناس على حسب أعماله. ولذلك يجب الإيمان به. وجاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وثبت أن دعاء الأنبياء عليه: اللهم سلم سلم. وأول من يجوزه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ويختلف الناس في جواز الصراط على حسب أعمالهم. وإلى جانبه كلاليب وحسكة كشوك السعدان، عقيباء مفلطحة لكنها قوية، تخطف المجرمين أهل النار فلا يمرون عبر الصراط. كالخطاطيف، تعرفون الخطاطيف، وشبهها بشوك السعدان المعفوف الذي لا بد إذا مسك في شيء لا يصعب أن تخرجه منه. والناس منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأصايل الخيل، ومنهم من يجعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسحب سحبا. اللهم سلم سلم، هذا هو دعاء الأنبياء يوم المرور على الصراط، اللهم سلم سلم. نسأل الله أن يجوزنا وإياكم الصراط، وأن ينجينا من أهوال يجينا من أهوال ذلك اليوم. وجميع ما من في جميع ما في القيامة من أهوال وما جاء في النصوص يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، ابتداء من أشراط الساعة التي تقدم ذكرها، إلى نعيم القبر وعذابه، إلى البعث بعد الموت، إلى الحشر، إلى الميزان، إلى الحوض، إلى سطائر الصحف، إلى الكتب، إلى الصراط، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويدفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دخل النار لأمته من أهل السبابة، فيخرجون بشفاعته بعدما اقتربوا وصاروا رحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولذلك الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين.
أشار قبل قليل إلى الشفاعة العظمى وقد بيناها، وهنا يتحدث عن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، والتي يشارك فيها الملائكة والأنبياء والصالحون والأطفال، كل يشارك إذا أذن الله له ورضي عن المشفوع له. وهذه الشفاعة أنكرتها الخوارج والمعتزلة بسبب مذهبهم القاضي بتكفير أهل الكبائر. فأما الخوارج فقالوا إن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر حلال الدم والمال، وإذا مات فهو خالد مخلد في النار وليس تحت المشيئة. وقال المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، لكن إذا مات فهو خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذن له الله أن يشفع يشفعون. قال صلى الله عليه وسلم: يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. ولا بد أن يكونوا من أهل الإيمان من أهل التوحيد، لكن قصرت بهم أعمالهم، هم يعملون ولكنها أعمال لا تؤهلهم لماذا؟ للخروج من الجنة إلا بفضل الله ورحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول صلى الله عليه وسلم: اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من أو برة أو خردلة أو شعيرة من إيمان. ومنهم من يدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته، ثم بمن أذن له أن يشفع بعد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويخرج الله تبارك وتعالى بشفاعته وشفاعة غيره من المؤمنين أقواما قد تفحموا، قد امتحشوا، أي صاروا حمما، أي صاروا فحما، ثم يوضعون يخرجون ويلقون في نهر يقال له ماذا؟ نهر الحياة، فتنبت أجسامهم إلى جانبه كما ينبت النبات أو الحقل أو البقلة في جانب حمير السيل، أي في جانب الوادي، ثم يدخلون الجنة، وهذا كله بفضل الله ورحمته، ثم بسبب من يأذن لهم في ماذا؟ في الشفاعة. والمتتبع لأقسام الشفاعة المثبتة يجدها على قسمين: قسم خاص به صلى الله عليه وسلم، وقسم له ولغيره من المؤمنين والصالحين والملائكة والأنبياء والشهداء والأطفال والحذاء. أما الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة: أولها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وقد تقدم الكلام عليها، وثانيها شفاعته لأهل الجنة في دخولها، ذلك أنه من يفتتح بأول أنه أول من يفتتح باب الجنة فيمسك بمصراعيها أي ببابها، فيفتح الله تبارك وتعالى له ويدخل الناس بعده، وأول من يدخل هو وأمته ثم يتبعهم الناس، وأكثر من يدخل الجنة هو وأمته. جاءت بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سد يأجوج ومأجوج ثقب بمقدار هذا، وأشار بحلق الإبهام مع السبابة، وقال ذكر أنه يقال: يا آدم أخرج بعث النار، أي أخرج الناس الذين يستحقون النار، فيخرج من كل ماذا؟ من كل 1000 كم؟ 999. 1000 إلا واحد هؤلاء بعد النار. فلما فزع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 1000. من كل 1000 من قوم يأجوج ومأجوج 1001 منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، حيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. ولأبي طالب مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يكافأ هذه المكافأة. أما الشفاعات الأخرى التي تكون له ولغيره، فمنها شفاعته بقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته بقوم استحقوا دخول الجنة دخول النار الله يدخلوها، شفاعته بقوم دخلوا النار من أجل أن يخرجوا منها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، فيجب الإيمان به. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
قبل أن ننتقل لهذا، أحب أن أبين أن الشفاعة في الدنيا لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وإنما يوم القيامة يذهب الناس إليه ثم يستأذن ربه. أما في الدنيا فإنه لا يجوز أن نأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: اشفع لي يا رسول الله، بل هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولعلي أطرح سؤالا ما أدري طرحته في السابق أو لا، لو أن 3 أشخاص أحدهم قال الشفاعة يا رسول الله، أو قال أغثني يا رسول الله الآن، أو قال ارحمني يا رسول الله، والثاني قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم ارحمني بجاه نبيك، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فما حكم كل من هذه الألفاظ الثلاثة؟ حدد يا شيخ رياض. شيخ عارف حدد. من قال ارحمني يا رسول الله او الشفاعة يا رسول الله او اغثني رسول... مشرك شركا، ايه شرك اكبر. ايوه
اللهم اني اسالك بجاه نبيك، هذا مبتدع،
هذا مبتدع، هذا توسل ايه؟ توسل بدعي، يسمى التوسل البدعي. ولعلنا ان شاء الله نفصل في مسألة التوسل ان بقي وقت ان شاء الله. نعم. من قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك فهذا هو عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. طيب خلاص تفضل يا اخي جايزة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار محفوظتان لا تنتهيان، فالجنة ما هو أوليائه، والنار عقاب في أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيهم ينفقون.
الجنة والنار حق موجودتان مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا بد أن نعتقده. أولا أنهما موجودتان مخلوقتان، ثانيا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، بل هما باقيتان بلا نهاية. ولذلك بين الله عز وجل كونهما موجودتان مخلوقتان بقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية الأخرى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي حديث البراء بن عازب جاء فيه أولا أنه يكفن من الجنة ويوضع له حنوط من الجنة، وجاء فيه أيضا أنه يقول: صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من ماذا؟ من الجنة. ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد التي شهدها ليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج. وعندما خسفت الشمس، عندما كسفت الشمس رأى شيئا من الجنة والنار، فرأى عنقودا متدليا فأراد أن يتناوله فلم يتمكن، وقال: لو أخذت منه لأكلتم منه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. و كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن أين؟ ها؟ في جوف طير خضر. إن نسمة المؤمن طائر في جوف نسمة الشجرة. إن نسمة المؤمن طائر يعلق في ماذا؟ في شجر الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. كل هذه تدل، وكذلك قصة آدم وكونه فيها في بداية الأمر حتى هبط منها، كل هذا يدل على أن الجنة ماذا؟ مخلوقة موجودة من قبل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم: قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرب أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مصحف القضاء بنى الله له به بيتا في الجنة. كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أن الجنة والنار، الجنة مخلوقة موجودة الآن. أما وجود النار فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وما جاء في حديث البراء بن عازب وما جاء في حديث البراء بن عازب من أن روح الكافر توضع في مسوح من النار، وبعد أن يقعده الملكان ويسألانه ويقال لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يفرش له من النار ويفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر: إنهما لا يعذبان. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المشاهد، وما رآه يوم الإسراء يوم كسوف الشمس من وجود خندق من النار، فتقهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. أما كونهما لا تفنيان ولا تبيدان، فبالنسبة للجنة قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا، في عدة مواضع. وقال في حق أهل النار: خالدين فيها أبدا، في عدة مواضع. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بالنسبة للجنة والنار في آيتين متتاليتين أو في آيتي سورة هود. وقال صلى الله وقال الله تبارك وتعالى: في حق أهل النار وفي حق أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولهم فيها نعيم مقيم. كل هذه تدل على الأبدية. وأبدية النار قول الله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقوله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وقوله تعالى: خالدين فيها أبدا. والآيات كثيرة في هذا. ومن الأحاديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفعه حتى يراه أهل النار، حتى يراه أهل الجنة، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، الموت. ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون: أتعرفون هذا؟ قالوا: هذا هو الموت، وهو على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وقال بفناء النار المعتزلة، ومنهم أبو الهذيل العلاف من المعتزلة ومنهم أبو الحسين البصري وغيرهم من ضلال المعتزلة، وكلهم ضلال. ونقل عن بعض الناس القول بفناء نار العصاة، والحق أن نقول الله أعلم بمصير ماذا؟ بمصير نار العصاة، نكل علمها إلى الله، هل تضاف إلى بقية النار أم تفنى أو لا تفنى؟ الله أعلم. ومن شأن المسلم أن يكل علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأمر الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. نعم.
قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح الإمام عبد حتى يؤمن برسالته ويجهل من قوته، ولا يرضى بين الناس بصيامه إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد ظهور أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير أمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر.
طيب، هذا ما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد أنه عبد الله ورسوله، ومن لم يشهد بذلك فليس بمؤمن، ونشهد أنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشافع المشفع، وأنه أفضل الأنبياء، وأنه سيد المرسلين، وأنه إمامهم وخطيبهم يوم القيامة، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول شافع وأول مشفع. وكل هذه لها دلائل من القرآن والسنة. ولعلنا نأخذ بعض خصائصه التي خصه الله بها. فمن تلك الخصائص ما خصه الله به من الشفاعة العظمى، وقد تقدم الكلام عليها، وما خصه الله به من الحوض المورود، وقد تقدم الكلام عليه، وإن كان للأنبياء أحواض إلا أنها دون حوضه صلى الله عليه وسلم. وما خصه الله به من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، وهذه ليست خاصة به. ومما خصه الله به أنه خاتم النبيين، قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحافر وأنا الماحي وأنا العاقب. محمد وأحمد معروف، والحافر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة أنبه على أمر هنا، وهو أن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي نص عليها في سنته وجاء بها القرآن، محمد وأحمد جاءتا في القرآن والسنة، والحاسر والماحي والعاقب جاءت في ماذا؟ في السنة. فيجب الإيمان بهذه الأسماء له صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء غير هذا فهي أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه. لكن أنبه إلى أمر، البعض من الناس يسمون طه ويسمون ياسين بدعوى أن هذه ماذا؟ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن طه من الحروف المقطعة، وكذلك ياسين هي نظير حاميم، حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد. فإذا سميت طه سمي ألف لام ميم، وإذا سميت ياسين سمي حاميم أو سمي قاف أو سمي نون أو نحو ذلك. فلا يصح أنها تعتبر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يدل على أنها من أسماء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعثت إلى الأخضر والأحمر. وكان الناس وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت مسألة الشفاعة، لكن من خصائصه أيضا أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل تركته الصلاة من أمته فليصلي. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما من يفتح باب الجنة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يدخل الجنة من أمته، وأن أمته أفضل الأمم، وأن أصحابه أفضل الأصحاب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يجوز الصراط، وأنه خطيب الأنبياء على الصراط فيردد مع الأنبياء اللهم سلم سلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله خص أمته بسبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، يعني أول من يبعث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له الأنبياء فصلى بهم ليلة أسري به. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من الأنبياء، وهي سدرة المنتهى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أحل الغنائم له ولأمته ولم تحل لأحد قبله. وخصائصه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، فيجب الإيمان بها، وهو أفضل الأنبياء بل أفضل أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب الإيمان بهذه الخصائص وأنه يتميز بها على غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نقف عند هذا الحد إلى، ونترك المجال للأسئلة إن شاء الله، ولعل نستأنف إما بعد المغرب أو بعد الفجر بحسب ما يعني يسمح به الوقت إن شاء الله. الوقت إن شاء الله.
أسئلة كثيرة. أعلم أن أتبع
الله إذا
أتبع.
نعم. إذا هناك أسئلة من عبر الشبكة لعلها تقدم على غيرها. نعم. طب.
هذا سؤال عبر الشبكة من الجزائر، وهو سؤال طويل. يقول صاحبكم عمان سؤال أهم ثلاثيته محتضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا
حبكم
الله عليكم أسعد منكم مبارك في عملكم وعمركم. عندي سؤال. أخن اتهم أنذر الثلاثية بأن الأسلام المابق والدين بسبب كلام المسلمين لأحمى، وتم التأثير من سبية تاما حيث جمع الأخوة على رجله والسلاح والسلاح تغفل دون عينه ولم يتبين رغم، وزادت على ذلك طوال بأن حذر منهم العوام وكانوا نصفهم على الأوان. فهل تبين عمل الثلاث الصالح؟
مشكلة كثير من طلبة العلم أنه تذبب قبل أن يحطرم، يعني وصل إلى مرحلة التعالم على الرغم من جهله. فهؤلاء الذين يتكتلون ويخرجون من شاء من السلفية ويدخلون من شاء ويضارون بإخوانهم ويهولون الأمور ويكبرون حجمها ويصطادون في الماء العكر، وتكون الأحكام عندهم جزافا من غير روية ولا تثبت ومن غير رجوع إلى أهل العلم لمعالجة هذه المسائل. هذه أمور نشكو منها وإلى الله المشتكى، ونتيجتها وسببها الجهل وعدم الفقه بالدين وضيق الأفق والحماقة والشك والأمراض التي تعترج في القلب. يا أخي الكريم، هب أن أخاك صدرت منه هفوة أو غلطة، هب أنه ما اتضح له الحق فيها ولم يرجع أيضا وهو سائر على منهج السلف ووجدت عنده هذه الهفوة، هل يجوز لك أن تمتحنه بهذه الطريقة فتبدعه وتخرجه من السلفية كما يحلو لك؟ ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، بل هذه الطريقة من المناهج الحزبية، بل إن الحزبيين لا يفعلون بمنسوبهم هكذا. فالموضوع يتطلب عقلا راجحا، يتطلب أناة، يتطلب ثقلا، يتطلب تريثا، يتطلب تثبتا، يتطلب سعة صدر. ولكن بعض الإخوة مبتلى بالإضافة إلى التعالم مبتلى بالغضب، يغضب لأسفل الأسباب، فإذا غضب صنف إخوانه كما يحلو له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول تبارك وتعالى: إياكم والظن. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس ماذا؟ بئس مطية الرجل زعم. فكثرة القيل والقال مرض عضال يعيشه بعض إخواننا في بعض البلاد، وربما انجر إلى بلادنا أيضا، لكن بعض البلاد التي ليس فيها علماء ولا طلبة علم يفقهونهم تجدهم يتناحرون على أسباب تافهة أو على أمور تمكن معالجتها، فيبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وربما جرهم ذلك إلى النيل من العلماء، من علمائنا الأفاضل، من كبار العلماء، فلا يتورع أحدهم من أن يتنقص العلماء لأنه وصل إلى مرحلة من دعوة التعالم جعلته أعمى لا يفقه، أعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع. فأوصيكم يا إخواني، سواء صاحب السؤال أو غيره، بالحلم والأناة والرفق بإخوانك، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان بشيء إلا كان، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله فيه، قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإياك أن تكون فظا غليظا مع إخوانك، بل مع المسلمين جميعا، فما بالك بإخوانك الذين هم معك على منهج واحد. ولعله تتيسر دروس حول التعامل مع المخالف كيف يكون. وأوصيكم بقراءة كتاب صغير في حجمه وهو عظيم في معناه، لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، وعنوانه النصيحة في كيفية التعامل مع المخالف. كتاب عظيم، ولا يجرمنكم شنآن من شنأ على الشيء أو على كتابه هذا، بدعوى أنه كتاب تمييعي. التمييع هو في إثارة الفتن، هذا هو التمييع الصحيح في التعالم، في واقرأ كتابين عظيمين. الأول أن الفرق بين النصيحة والتعيير لمن؟ للحافظ ابن رجب. والثاني حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأنا أدرسه الآن في المسجد النبوي هذا الكتاب. انتبهوا يا إخوان، يا صاحب السؤال ومن عندك، أبلغ سلام إخواننا في بلدك وقل لهم ليتق الله بعضهم في بعض، قل لهم يلزم الجادة، قل لكل واحد منا يفتش عن عيوبه بدلا من أن يشغل نفسه بعيوب الناس وهو لا يفقه، ينصب نفسه من أهل الجرح والتعديل وهو لا يعرف معنى الجرح والتعديل. هذه الطريقة جعل حتى مشايخنا الكبار أحيانا يحجمون عن الفتاوى عبر التليفون بسبب فتن هؤلاء، لأن البعض منهم يتصل يطرح سؤالا وجيها في ظاهره، ثم إن أحد مشايخنا يجيب إجابة مسددة وفي مكانها وهي جواب على السؤال، بينما نية هذا الرجل خبيثة السائل، هو ينوي شرا منذ أن طرح السؤال. ماذا يفعل بعد أن يأخذ الإجابة من مشايخنا؟ ماذا يفعل بعد سويعات تجده قد كتب في الانترنت عنوان بالبنط العريض: رد الشيخ فلان على فلان. لاحظ ان السؤال ليس فيه ذكر من اسم، وان اجابة العالم الفاضل ليس فيه ماذا ايضا ذكر اسم، لكن هذا اصلا عندما سأل كانت نيته خبيثة، يضرب كلام العلماء بعضه ببعض ويؤذي طلبة العلم بهذه الطريقة، تجده ضعيف العبادة لا يحافظ حتى على الصلاة ولا على صلاة الجماعة، تجده لا يعرف بعض أحكام الصلاة ولا بعض أحكام الوضوء، وقد نصب نفسه مجرحا ومعدلا يحكم على الناس بهواه ليس له إلا ما أشرب من هواه. أقول له اتق الله يا عبد الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وتذكر عندما تصدر هذه الفتاوى على إخوانك، تذكر قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر يا عبد الله أن المرء قد يتكلم بكلمة لا يلقي بها على باب تقع به في جهنم 70 خريفا. تذكر يا عبد الله أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في منتقصهم معلومة. تذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى نفسه. فلما قال معاذ: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا إخوة، تذكروا الموت، تذكروا ما بعد الموت، تذكروا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته هو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. تذكر هذه النصوص يا عبد الله قبل أن تقدم على الحكم على أخيك بالتفسيق أو التبديع أو التكفير. ليكن لسانك عفا حتى مع المخالفين، ولو سبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولعل هذا السؤال الذي أصلنا فيه نكتفي به الآن، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت حق للروح والجسد، حيث تنبت الأجساد من الأرض ثم يعيد الله إليها الأرواح فيقوم الناس لرب العالمين. وهناك نفختان وقيل ثلاث. النفخة الأولى الراجفة، والنفخة الثانية وهي الراجفة. قال الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة، لئن كانت صحيحة فهي خاسرة، نعم إنها خاسرة بالنسبة للكافرين. وقال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك أن إسرافيل قد انتقم القرن الذي هو الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالنفخة الأولى يموت فيها جميع البشر، والنفخة الثانية يقوم فيها الناس لرب العالمين. وليس البعث بأشد من أو بأصعب من الخلق من العدم، بل هو أهون. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما خلقكم وما بعثكم إلا ماذا؟ كنفس واحدة، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الخصومة بين الرسل وأممهم إنكار البعث بالإضافة إلى شركهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والآيات في إثبات البعث لا يمكن حصرها في هذا المقام، وقد أجمع المسلمون أهل السنة والجماعة على أنه بعث للروح والجسد معا، حيث تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن تنبت الأجساد في الأرض ثم تعود كل روح إلى جسدها فيقوم الناس لرب العالمين. فالبعث حقيقة إيمانية يجب الإيمان بها، وركن من أركان الإيمان. ولذلك يقول تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شاهد اليوم الآخر. فالإيمان بالبعث وما فيه وما يشتمل عليه أمر محتم، ومن أنكره كفر ولو آمن بجميع الأمور الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويذكر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرة بكما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى.
بعد البعث تكون الأرض قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، بعد أن ينسف الله الجبال فتكون هباء منبتا، ثم يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة لا كسوة عليهم، غرلا غير مختونين، بهما لا يملكون شيئا من الأمور التي تنفعهم آنذاك، وذلك عندما تدنو منهم الشمس فيلزمهم العرق، فمنهم من يلزمه العرق، منهم من يأخذه إلى قدميه، ومنهم من يأخذه إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حفويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيغرقه والعياذ بالله، وذلك بحسب أعمالهم كل على قدر عمله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. عندها يهرعون يطلبون الشفاعة لتخليصهم من الموقف لشدة الهول، ذلك اليوم يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك مواقف لا يذكر أحد إلا نفسه. الأولى عند ماذا؟ ها؟ الأولى قبل الصراط. الأولى عند الميزان عندما توزن الأعمال. والثانية عند تطاير الصحف. والثالثة عند الصراط. هذه المواقف الثلاث لا يسأل أحد عن أحد، كل يقول نفسي نفسي. ودعاء الأنبياء عند الصراط كما سيأتي ما هو؟ اللهم سلم سلم. يهرعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، يطلبون الشفاعة في أن ينصرفوا من هذا الموقف. كلهم يعتذر ويحيل إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول أنا لها أنا لها. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده ربه سبحانه وتعالى، فيذهب ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه، ثم يلهمه محامد يحمده بها حتى يقول له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. عندها يشفع في صرف الناس من الموقف، ثم هناك شفاعات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الحساب الذي أشار إليه هنا فإنه على ضربين، حساب عرض وحساب منافقة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة، قال إنما ذلك العرض يعرف بذنبه ويقال عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب عذب أو هلك. فحساب العرض تعقبه الجنة، وحساب المناقشة يعقبه ماذا؟ العذاب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتغاير محاسب الاعمال الى الايمان والشمال.
نعم.
فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يشعر نورا ويصلى سعيرا.
تنصب الموازين وتنشر الدواوين. الموازين جمع ميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والميزان حق توزن فيه الأعمال، بل وربما وزن فيه ماذا؟ الأجساد. وأدلة الموازين كثيرة من الكتاب والسنة، فلا يشكك فيها بعد ذلك إلا ملحد. وقد أنكرتها المعتزلة وأنكرها أصحاب المدارس العقلية، وقالوا لا نعرف ميزانا إلا ميزان الكوال والبقال، وأنكروا الموازين التي جاء ذكرها في القرآن والسنة وفسروها بالثواب. وهذا دأبهم في إنكار كثير من الأمور الغيبية التي لا تقرها عقولهم الكاسدة ولا توافق عليها آراءهم الفاسدة، لأنهم يحكمون العقل في الشرع ويقدمون العقل على النقل، فما أقرت عقولهم أقروه وما نفته عقولهم نفوه ولو كانت أدلته أوضح من الشمس في رائعة النهار. وقد أجمع أهل السنة على أن الميزان حق وأنه يوزن كل شيء من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن أعظم أدلة الميزان قول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ويقول تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآية الأخرى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا في آياتنا يظلمون. قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا. ومن السنة أحاديث كثيرة، من أصحها ما رواه البخاري وهو آخر حديث في صحيح البخاري بل وفي الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض. ومن ذلك حديث البطاقة الذي جاء فيه أنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به وقد نشرت له 99 سجلا، أي من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيسأل أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا أنكر منه شيئا. فيقال أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقال إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيستغرب ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فترجح بذلك فيدخل الجنة. وهذا دليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فالتوحيد قوة الإيمان، قوة لا إله إلا الله يطيش معها كل شيء، يطيش معها كل شيء. ولذلك رجحت بهذه السجلات كلها، وهذا مما يرد به على الخوارج والمعتزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم تنشأ الدواوين، والدواوين جمع ديوان وهو سجل الأعمال. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، وإذا الصحف نشرت فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وكل يقرأ كتابه، الذي كان أميا والذي كان يعرف القراءة على حد سواء. يقال لكل امرئ في ذلك اليوم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ماذا يقال له؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والميزان له حسنان ويسان توزن به الاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. وبنبينا محمد
صلى الله عليه وسلم، هذا تكلمنا عنه، مسألة الميزان وان له كفتين وأنه توزن فيه الأعمال، وأن الله عز وجل يثقل موازين المؤمنين، لذلك يجب على المؤمن أن لا يحتقر من المعروف شيئا، ربما يكون هو القشة التي تخصم ظهر البعير أو تكون هي الذرة التي تدخل بها موازينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والواجب على المؤمن أن يجتهد في أي عمل يقربه إلى الله إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبادر إلى ذلك ويسارع إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو دأب المؤمنين، كانوا يتنافسون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويحرص كل مسلم أن يثقل موازينه بقدر ما يستطيع، بل بكل ما يستطيع، يجتهد في ملء أو في ما تثقل به موازينه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض القيامه، ما امسكت بياضنا لبنا واحلامنا عددا وغبائره عدد نجوم السماء، من شرب منه شربه لم يضمر بعدها ابدا.
نعم، بعده.
طيب،
حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. ما معنى فرطكم؟ أي أسبقكم إليه، لأن الفرط هو الذي يسبق غيره، ولا يختلجن دونه أقوام. ماذا ما معنى يختلجن؟ وفي رواية: ولا يذادن عنه أقوام. ما معنى يذادن؟ ولذادن عنه أقوام يمنعون من الشرب منه. وفي رواية: أن عليهم آثار الوضوء. فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنهم ليسوا من أمتي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم بدلوا وعدلوا، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ورد أن عدد أن يأتي عدد نجوم السماء وطوله مسيرة شهر، ومتى وقته الله أعلم، لكن من المؤكد أنه قبل الصراط. هو والميزان لا شك أنهما قبل ماذا؟ قبل الصراط. وأما دعوى أنه بعد الصراط محل نظر، لأنه بعد الصراط لا يزاد أحد عنه لو كان بعد الصراط، فإن من تجاوز الصراط وقد تجاوز القنطرة، فكيف يمنع من الحوض بعد ذلك؟ ولكل نبي حوض، وأعظمها وأطولها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نزلت عليه سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، حيث إنه نهر يشكب في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعمت الرافضة قبحهم الله أن الذين يمنعون من الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض روايات الحديث: فأقول ماذا؟ أصحابي أصحابي، وقد افتروا وكذبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب الرجل أتباعه وإن تأخر زمانهم. أصحاب من هم؟ أتباعه ولو كانوا متأخرين. ولذلك يقال عن أصحاب المذاهب أصحاب مالك، أصحاب شافعي، أصحاب أحمد، ولا يعنى بهم المعاصرين لهم، وإنما يعنى بهم الذين تتلمذوا على مذهبه. فالصحبة هنا تعني التبعية، يعني إنهم من المسلمين، يعني إنهم من المسلمين، وحري بمن يقول ذلك أن يكون هو الذي ماذا يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بذلك مزيد بيان عند الكلام على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأحاديث الحوض متواترة تواترا معنويا، رواها جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى أقوال المعتزلة التي تنكر الحوض أو الصراط أو الميزان أو نحو ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والصراط حق يموجد الأضرار ويزيد عنه الفجار.
والصراط حق يجوز الأبرار ويزل عنه من؟ الفجار. الصراط جسر على متن جهنم كما جاءت أوصافه في القرآن والسنة. أما القرآن فالصحيح من تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. فالراجح، وإن كان البعض يقال إنهم يدخلون النار لكنها لا تضر المؤمنين، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بذلك الصراط، مدحضة مذلة، جسر دقيق منصوب على متن جهنم، يمر عبره الناس على حسب أعماله. ولذلك يجب الإيمان به. وجاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وثبت أن دعاء الأنبياء عليه: اللهم سلم سلم. وأول من يجوزه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ويختلف الناس في جواز الصراط على حسب أعمالهم. وإلى جانبه كلاليب وحسكة كشوك السعدان، عقيداء مفلطحة لكنها قوية، تختطف المجرمين أهل النار فلا يمرون عبر الصراط. كالخطاطيف، تعرفون الخطاطيف، وشبهها بشوك السعدان المعكوف الذي لا بد إذا مسك في شيء لا يصعب أن تخرجه منه. والناس منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأصايل الخيل، ومنهم من يجعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسحب سحبا. اللهم سلم سلم، هذا هو دعاء الأنبياء يوم المرور على الصراط، اللهم سلم سلم. نسأل الله أن يجوزنا وإياكم الصراط، وأن ينجينا من أهوال ذلك اليوم. وجميع ما في القيامة من أهوال وما جاءت به النصوص يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، ابتداء من أشراط الساعة التي تقدم ذكرها، إلى نعيم القبر وعذابه، إلى البعث بعد الموت، إلى الحشر، إلى الميزان، إلى الحوض، إلى سطائر الصحف، إلى الكتب، إلى الصراط، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويدفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دخل النار لأمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما اعترفوا وصاروا رحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولذلك الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين.
أشار قبل قليل إلى الشفاعة العظمى وقد بيناها، وهنا يتحدث عن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، والتي يشارك فيها الملائكة والأنبياء والصالحون والأطفال، كل يشارك إذا أذن الله له ورضي عن المشفوع له. وهذه الشفاعة أنكرتها الخوارج والمعتزلة بسبب مذهبهم القاضي بتكفير أهل الكبائر. فأما الخوارج فقالوا إن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر حلال الدم والمال، وإذا مات فهو خالد مخلد في النار وليس تحت المشيئة. وقال المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، لكن إذا مات فهو خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذن له الله أن يشفع يشفعون. قال صلى الله عليه وسلم: يستشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، ولا بد أن يكونوا من أهل الإيمان من أهل التوحيد، لكن قصرت بهم أعمالهم، هم يعملون ولكنها أعمال لا تؤهلهم لماذا؟ للخروج من الجنة إلا بفضل الله ورحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم: اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من أو برة أو خردلة أو شعيرة من إيمان. ومنهم من يدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته، ثم بمن أذن له أن يشفع بعد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويخرج الله تبارك وتعالى بشفاعته وشفاعة غيره من المؤمنين أقواما قد تفحموا، قد امتحشوا، أي صاروا حمما، أي صاروا فحما، ثم يوضعون يخرجون ويلقون في نهر يقال له ماذا؟ نهر الحياة. فتنبت أجسامهم إلى جانبه كما ينبت النبات أو الحقل أو البقلة في جانب حميل السيل، أي في جانب الوادي، ثم يدخلون الجنة، وهذا كله بفضل الله ورحمته، ثم بسبب من يأذن لهم في ماذا؟ في الشفاعة. والمتتبع لأقسام الشفاعة المثبتة يجدها على قسمين: قسم خاص به صلى الله عليه وسلم، وقسم له ولغيره من المؤمنين والصالحين والملائكة والأنبياء والشهداء والأطفال والحداد. أما الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة: أولها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو عزم من الرسل، وقد تقدم الكلام عليها، وثانيها شفاعته لأهل الجنة في دخولها، ذلك أنه من يفتتح أول من يفتتح باب الجنة فيمسك بمصراعيها أي ببابها، فيفتح الله تبارك وتعالى له ويدخل الناس بعده، وأول من يدخل هو وأمته ثم يتبعهم الناس، وأكثر من يدخل الجنة هو وأمته. جاءت بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سد يأجوج ومأجوج ثقب بمقدار هذا، وأشار بحلق الإبهام مع السبابة، وقال ذكر أنه يقال: يا آدم أخرج بعث النار، أي أخرج الناس الذين يستحقون النار، فيخرجوا من كل ماذا؟ من كل ألف كم؟ 999، ألف إلا واحد هؤلاء بعد النار. فلما فزع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج كم؟ ألف، من كل ألف من قوم يأجوج ومأجوج ألف وواحد منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. ولأبي طالب مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يكافئ هذه المكافأة. أما الشفاعات الأخرى التي تكون له ولغيره فمنها شفاعته بقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته بقوم استحقوا دخول الجنة دخول النار الله يدخلوها، شفاعته بقوم دخلوا النار من أجل أن يخرجوا منها، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، فيجب الإيمان به. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخصوصتان لا تثنيان.
قبل أن ننتقل لهذا أحب أن أبين أن الشفاعة في الدنيا لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وإنما يوم القيامة يذهب الناس إليه ثم يستأذن ربه. أما في الدنيا فإنه لا يجوز أن نأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اشفع لي يا رسول الله، بل هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولعلي أطرح سؤالا ما أدري طرحته في السابق أو لا، لو أن ثلاثة أشخاص أحدهم قال الشفاعة يا رسول الله أو قال أغثني يا رسول الله الآن أو قال ارحمني يا رسول الله، والثاني قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم ارحمني بجاه نبيك، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فما حكم كل من هذه الألفاظ الثلاثة؟ حدد يا شيخ رياض، شيخ عارف حدد. من قال ارحمني يا رسول الله او الشفاعة يا رسول الله او اغثني مشرك شرك ايه؟ شرك اكبر. ايوه.
اللهم اني اسالك بجاه نبيك، هذا مبتدع،
هذا مبتدع، هذا توسل ايه؟ توسل بدعي، يسمى التوسل البدعي. ولعلنا ان شاء الله نفصل في مسألة التوسل ان بقي وقت ان شاء الله. نعم. من قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك فهذا هو عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. طيب خلاص تفضل يا اخي جايزة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخصوصتان لا تثنيان، فالجنة ما هو لأوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يُنَزَّلُ عنهم وهم فيه مبلسون.
الجنة والنار حق موجودتان مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا بد أن نعتقده. أولا أنهما موجودتان مخلوقتان، ثانيا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، بل هما باقيتان بلا نهاية. ولذلك بين الله عز وجل كونهما موجودتان مخلوقتان بقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية الأخرى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي حديث البراء بن عازب جاء فيه أولا أنه يكفن من الجنة ويوضع له حنوط من الجنة، وجاء فيه أيضا أنه يقول: صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من ماذا؟ من الجنة. ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد التي شهدها ليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج. وعندما خسفت الشمس، عندما كسفت الشمس رأى شيئا من الجنة والنار، فرأى عنقودا متدليا فأراد أن يتناوله فلم يتمكن، وقال: لو أخذت منه لأكلتم منه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن أين؟ ها؟ في جوف طير خضر. إن نسمة المؤمن طائر، طائر في جوف نسمة الشجرة. إن نسمة المؤمن طائر يعلق في ماذا؟ في شجر الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. كل هذه تدل، وكذلك قصة آدم وكونه فيها في بداية الأمر حتى هبط منها، كل هذا يدل على أن الجنة ماذا؟ مخلوقة موجودة من قبل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم: قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرب أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مصحف القضاء بنى الله له به بيتا في الجنة. كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أن الجنة والنار، الجنة مخلوقة موجودة الآن. أما وجود النار فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وما جاء في حديث البراء بن عازب وما جاء في حديث البراء بن عازب من أن روح الكافر توضع في مسوح من النار، وبعد أن يقعده الملكان ويسألانه ويقال: لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يفرش له من النار ويفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القبر إنهما لا يعذبان، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المشاهد، وما رآه يوم الإسراء يوم كسوف الشمس من وجود خندق من النار، فتقهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. أما كونهما لا تفنيان ولا تبيدان، فبالنسبة للجنة قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا، في عدة مواضع. وقال في حق أهل النار: خالدين فيها أبدا، في عدة مواضع. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بالنسبة للجنة والنار في آيتين متتاليتين أو في آيتي سورة هود. وقال صلى الله وقال الله تبارك وتعالى: في حق أهل النار وفي حق أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولهم فيها نعيم مقيم. كل هذه تدل على الأبدية. وأبدية النار قول الله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقوله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وقوله تعالى: خالدين فيها أبدا. والآيات كثيرة في هذا. ومن الأحاديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفعه حتى يراه أهل النار، حتى يراه أهل الجنة، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، الموت. ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون: أتعرفون هذا؟ قالوا: هذا هو الموت، وهو على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وقال بفناء النار المعتزلة، ومنهم أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، ومنهم أبو الحسين البصري وغيرهم من ضلال المعتزلة، وكلهم ضلال. ونقل عن بعض الناس القول بفناء نار العصاة، والحق أن نقول: الله أعلم بمصير ماذا؟ بمصير نار العصاة. نكل علمها إلى الله، هل تضاف إلى بقية النار أم تفنى أو لا تفنى؟ الله أعلم. ومن شأن المسلم أن يكل علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأمر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان. وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. نعم.
قال رحمه الله وفضل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبيين وزيد المرسلين لا يصح الإمام عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد من قدوته ولا يرضى بين الناس بقيامه إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمن إلا بعد ظهور أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحفظ المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر.
طيب الصحابة هذا ما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد أنه عبد الله ورسوله، ومن لم يشهد بذلك فليس بمؤمن، ونشهد أنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشافع المشفع، وأنه أفضل الأنبياء، وأنه سيد المرسلين، وأنه إمام وخطيبهم يوم القيامة، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول شافع وأول مشفع، وكل هذه لها دلائل من القرآن والسنة. ولعلنا نأخذ بعض خصائصه التي خصه الله بها، فمن تلك الخصائص ما خصه الله به من الشفاعة العظمى وقد تقدم الكلام عليها، وما خصه الله به من الحوض المورود وقد تقدم الكلام عليه، وإن كان للأنبياء أحواض إلا أنها دون حوضه صلى الله عليه وسلم. وما خصه الله به من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، وهذه ليست خاصة به. ومما خصه الله به أنه خاتم النبيين، قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحافر وأنا الماحي وأنا العاقب. محمد وأحمد معروف، والحافر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة أنبه على أمر هنا، وهو أن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي نص عليها في سنته وجاء بها القرآن، محمد وأحمد جاءتا في القرآن والسنة، والحاشر والماحي والعاقب جاءت في ماذا؟ في السنة. فيجب الإيمان بهذه الأسماء له صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء غير هذا فهي أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه. لكن أنبه إلى أمر، البعض من الناس يسمون طه ويسمون ياسين بدعوى أن هذه ماذا؟ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن طه من الحروف المقطعة، وكذلك ياسين هي نظير حاميم، حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد
كاف ها يا عين صاد. فإذا سميت طه سمي ألف لام ميم، وإذا سميت يسير سمي حاميم أو سمي قاف أو سمي نون أو نحو ذلك. فلا يصح أنها تعتبر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يدل على أنها من أسماء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون إلى أقوام خاصة، وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعثت إلى الأخضر والأحمر. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت مسألة الشفاعة، لكن من خصائصه أيضا أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل تركته الصلاة من أمته فليصلي. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يفتح باب الجنة، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يدخل الجنة من أمته، وأن أمته أفضل الأمم، وأن أصحابه أفضل الأصحاب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يجوز الصراط، وأنه خطيب الأنبياء على الصراط فيردد مع الأنبياء اللهم سلم سلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله خص أمته بسبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، يعني أول من يبعث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له الأنبياء فصلى بهم ليلة أسري به. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من الأنبياء، وهي سدرة المنتهى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أحل الغنائم له ولأمته ولم تحل لأحد قبله. وخصائصه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، فيجب الإيمان بها، وهو أفضل الأنبياء بل أفضل أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب الإيمان بهذه الخصائص وأنه يتميز بها على غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نقف عند هذا الحد إلى ونترك المجال للأسئلة إن شاء الله، ولعلنا نستأنف إما بعد المغرب أو بعد الفجر بحسب ما يعني يسمح به الوقت إن شاء الله.
هناك أسئلة كثيرة أعلم أنها أتبع
من هذا
الدرس.
نعم، إذا هناك أسئلة من عبر الشبكة لعلها تقدم على غيرها. نعم تفضل.
هذا سؤال عبر الشبكة من الجزائر، هو سؤال طويل. يقول صاحبه عمان سؤال أخم ثلاثيين محتضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا
حبكم
الله عليكم أسعد منكم مبارك عملكم وعمركم. عندي سؤال، أخم اتهم أنه بالثلاثية لأنه أسلام النابغ والدين بسبب كلام شخصي بينهما، وتم التأثير منه بسبية تاما حيث جمع الأخوة على ذكره وسلسله له تغلب عينه ولم يتبين أمره، وزادت على ذلك ضوابط أن حذروا منهم العوام وكانوا منهم على الأوان. فهل قضية عمل السلف الصالح وهل التأثير من الثلاثية والتشابه دون بين من عمل السلف الصالح من عمل السلف الصالح أو ما أصبح يغادر وتقام عليه الزوجات؟ ليس هذا العمل ليس حزبيا وغلبة، وهل تفريق هكذا وهل تفريق المؤمن مثل تفسيره؟ وكيف التعامل مع هذه الجماعه وقد حلفوا وقد حلفوا وأخذت لهم أقوى الإيمان أنني بريء مما يكفرون ودعوتهم بالكواتا فأروا ذلك وولوا الأسباب وأقروا على ما فعل ما فعل
الله تعالى. الله العافية والسلامة. مشكلة كثير من طلبة العلم أنه تزبب قبل أن يحطرم، يعني وصل إلى مرحلة التعالم على الرغم من جهله. فهؤلاء الذين يتكتلون ويخرجون من شاء من السلفية ويدخلون من شاء ويضارون بإخوانهم ويهولون الأمور ويكبرون حجمها ويصطادون في الماء العكر وتكون الأحكام عندهم جزافا من غير روية ولا تثبت ومن غير رجوع إلى أهل العلم لمعالجة هذه المسائل. هذه أمور نشكو منها وإلى الله المشتكى، ونتيجتها وسببها الجهل وعدم الفقه في الدين وضيق الأفق والحماقة والحقد والأمراض التي تعتلج في القلب. يا أخي الكريم، هب أن أخاك صدرت منه هفوة أو غلطة، هب أنه ما اتضح له الحق فيها ولم يرجع أيضا وهو سائر على منهج السلف ووجدت عنده هذه الأقوى، هل يجوز لك أن تمتحنه بهذه الطريقة فتبدعه وتخرجه من السلفية كما يحلو لك؟ ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، بل هذه الطريقة من المناهج الحزبية، بل إن الحزبيين لا يفعلون بمنسوبيهم هكذا. فالموضوع يتطلب عقلا راجحا، يتطلب أناة، يتطلب ثقلا، يتطلب تريثا، يتطلب تثبتا، يتطلب سعة صدر. ولكن بعض الإخوة مبتلى بالإضافة إلى التعالم مبتلى بالغضب، يغضب لأسفه الأسباب، فإذا غضب صنف إخوانه كما يحلو له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول تبارك وتعالى: إياكم والظن. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس ماذا؟ بئس مطية الرجل زعم. فكثرة القيل والقال مرض عضال يعيشه بعض إخواننا في بعض البلاد، وربما انجر إلى بلادنا أيضا. لكن بعض البلاد التي ليس فيها علماء ولا طلبة علم يفقهونهم، تجدهم يتناحرون على أسباب تافهة أو على أمور تمكن معالجتها، فيبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وربما جرهم ذلك إلى النيل من العلماء، من علمائنا الأفاضل، من كبار العلماء، فلا يتورع أحدهم من أن يتنقص العلماء لأنه وصل إلى مرحلة من دعوة التعالم جعلته أعمى لا يفقه، أعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع. فأوصيكم يا إخواني، سواء صاحب السؤال أو غيره، بالحلم والأناة والرفق بإخوانك، فالرفق ما كان في شيء إلا زان، والعنف ما كان في شيء إلا شان، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله فيه، قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإياك أن تكون فظا غليظا مع إخوانك، بل مع المسلمين جميعا، فما بالك بإخوانك الذين هم معك على منهج واحد. ولعله تتيسر دروس حول التعامل مع المخالف، كيف يكون وأوصيكم بقراءة كتاب صغير في حجمه وهو عظيم في معناه لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، وعنوانه النصيحة في كيفية التعامل مع المخالف. كتاب عظيم، ولا يجرمنكم شنآن من شنأ على الشيخ أو على كتابه هذا بدعوى أنه كتاب تمييعي. التمييع هو في إثارة الفتن، هذا هو التمييع الصحيح في التعالم، في واقرأوا كتابين عظيمين. الأول الفرق بين النصيحة والتعيير لمن؟ للحافظ ابن رجب. والثاني حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأنا أدرسه الآن في المسجد النبوي هذا الكتاب. فانتبهوا يا إخوان، يا صاحب السؤال ومن عندك، أبلغ سلام إخواننا في بلدك وقل لهم ليتق الله بعضهم في بعض، قل لهم يلزموا الجادة، قل لكل واحد منا يفتش عن عيوبه بدلا من أن يشغل نفسه بعيوب الناس وهو لا يبقى ينصب نفسه من أهل الجرح والتعديل وهو لا يعرف معنى الجرح والتعديل. هذه الطريقة جعل حتى مشايخنا الكبار أحيانا يحجمون عن الفتاوى عبر التليفون بسبب فتن هؤلاء، لأن البعض منهم يتصل يطرح سؤالا وجيها في ظاهره، ثم إن أحد مشايخنا يجيب إجابة مسددة وفي مكانها وهي جواب على السؤال، بينما نية هذا الرجل خبيثة السائل، هو ينوي شرا منذ أن طرح السؤال. ماذا يفعل بعد أن يأخذ الإجابة من مشايخنا؟ ماذا يفعل بعد سويعات تجده قد كتب في الانترنت عنوان بالبنط العريض رد الشيخ فلان على فلان؟ لاحظ ان السؤال ليس فيه ذكر من اسم، وان اجابة العالم الفاضل ليس فيه ماذا ايضا ذكر اسم، لكن هذا اصلا عندما سأل كانت نيته خبيثة يضرب كلام العلماء بعضه ببعض ويؤذي طلبة العلم بهذه الطريقة، تجده ضعيف العبادة لا يحافظ حتى على الصلاة ولا على صلاة الجماعة، تجده لا يعرف بعض أحكام الصلاة ولا بعض أحكام الوضوء، وقد نصب نفسه مجرحا ومعدلا يحكم على الناس بهواه ليس له إلا ما أشرب من هواه. أقول له اتق الله يا عبد الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وتذكر عندما تصدر هذه الفتاوى على إخوانك، تذكر قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر يا عبد الله أن المرء قد يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. تذكر يا عبد الله أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في منتقصهم معلومة. تذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى نفسه. فلما قال معاذ: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا إخوة، تذكروا الموت، تذكروا ما بعد الموت، تذكروا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته هو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. تذكر هذه النصوص يا عبد الله قبل أن تقدم على الحكم على أخيك بالتفسيق أو التبديع أو التكفير. ليكن لسانك عفا حتى مع المخالفين، ولو سبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. ولعل هذا السؤال الذي أصلنا فيه نكتفي به الآن، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.